الابن والروح القدس والاله الواحد امين. بمناسبه ذكرى نياحه الاستاذ حبيب جرجس الذي كان المعلم الاول في الكنيسه في زمنه، اود ان اكلمكم في هذه الليله عن المعرفه والعلم. المعرفة والعلم، المعرفة ليست بالأمر الهين، لأن المسيح إلهنا هو أقنوم المعرفة وهو أقنوم العلم وهو أقنوم الحكمة. فالمعرفة أصلا شيء إلهي، والله في القديم كان هو مصدر المعرفة، والروح القدس أيضا وصف بهذا الأمر، تولى تعليم الناس وإعطاؤهم المعرفة. فقال السيد المسيح عن الروح القدس إنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وقيل عن الروح القدس إنه هو الناطق أنتم المتكلمين بالروح أبيكم، يعني ربنا هو الذي يعطيك المعرفة. ما أجمل عبارة يعطيه ثمن وحكمة، ثمن وحكمة لا يستطيع جميع مقاوميكم إنهم ينتصروا عليه. ربنا يعطيه ثمن وحكمة. فالمعرفة الحقيقية والسليمة هي من الله نفسه، من روح الله الساكن في الإنسان، روح الحق الذي يعطي معرفة الحق. والمسيح نفسه من أسمائه إنه هو الحق، قال أنا الطريق والحق والحياة. فمعرفة الحق هي معرفة الله، معرفة الحق هي معرفة الله. وهكذا وجدنا ان الله يضع معرفته في قلوب الناس ويضع معرفته في اذهان الناس ويضع معرفته على ألسنة الناس حتى يتكلموا بكلام الله. جميلة هذه العبارة في المزمور، جميلة هذه العبارة في المزمور: افتح يا رب شفتي، افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحك. ربنا هو اللي بيفتح شفتيك، هو الذي يملأ فمك كلاما، هو الذي يملأ فمك كلاما. ولذلك عليك أن تسأل نفسك باستمرار، هل المعرفة التي فيك معرفة إلهية أم معرفة عالمية أم معرفة خاطئة؟ هل المعرفة التي فيك أخذتها من الله نفسه أم أخذتها من مصدر آخر غير الله؟ ماذا كانت خطية آدم وحواء الأولى التي أتعبتنا جميعا؟ خطيتهم أنهم أخذوا المعرفة عن مصدر غير الله، اخذوا المعرفة عن مصدر غير الله، فاكلوا من شجرة المعرفة، ولما اكلوا من شجرة المعرفة صاروا جهالا، لانها معرفة عن غير الله مصدر اخر. الله خلق الانسان على صورته ومثاله في المعرفة ايضا، وفي قبول المعرفة. صدقوني، من اكبر الايات التي تدل على عظمة المعرفة قول المسيح: هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. هذه هي الحياة الأبدية في يوحنا 17، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. دي الحياة الأبدية اللي هي المعرفة الحقانية. والله أوجد في الإنسان مصدرا للمعرفة هو الضمير. الضمير كانوا يسمونه الشريعة الداخلية، الشريعة غير المكتوبة، الشريعة الأدبية، شريعة داخل الإنسان تعطيه معرفة. وبعدين لما بدأ الضمير يفسد ويفشل، أرسل الله مصدرا آخر للمعرفة هو الوحي الإلهي، الوحي الإلهي، الكتب المقدسة. ومن أهمية هذه المعرفة الإلهية إن الله كتب بإصبعه الوصايا العشر على لوحين المكتوبة بإصبع الله. الواحد يقف متحير، يعني إيه مكتوبة بإصبع الله؟ أشياء نتذوقها سواء استوعبناها او لم نستوعبها. ان الله يكتب بنفسه هذه المعرفة اللازمة لخلاص الانسان ولازمة لنقاوته. وقبل الكتب المقدسة اوجد الله مصدرا اخر للمعرفة هو التقليد. التقليد، جيل يسلم جيل آخر ما عنده من معرفة إلهية. يعني مثلا هابيل قدم ذبيحة، من أين أخذ هابيل فكرة الذبيحة؟ من آدم، وكان هذا هو التقليد الأول الذي ذكره الكتاب المقدس. البشرية كلها كانت تقدس يوم الرب، من اين اخذت هذا الامر؟ من ادم، وادم اخذه من الله الذي استراح في اليوم السابع. اشياء كثيرة جدا عرفت بالتقليد. موسى الذي كتب الأسفار الأولى من الكتاب المقدس كتبها سنة 1400 قبل الميلاد، وهناك آلاف من السنين سبقت موسى أخذت فيها المعرفة عن طريق التقليد، جيل بيسلم جيل. وبعد ذلك خصص الله أشخاصا من عنده لتسليم المعرفة للناس. وكان أول أشخاص قدمهم الله لهذا الأنبياء من جهة ورجال الكهنوت من جهة أخرى. رجال الكهنوت لأنه قيل من فم الكاهن تطلب الشريعة، من فم الكاهن تطلب الشريعة. والأنبياء لأن الروح القدس كان هو الناطق فيهم. وكون أن ربنا يوجد الأنبياء والكهنوت للمعرفة دي دليل على أهمية هذه المعرفة عند الله. والكتاب المقدس فيه كلام صريح وفيه كلام عن طريق الرمز، والرمز يحتاج إلى شرح وتفسير، فكان لابد من أشخاص يعلمون الآخرين ويشرحون لهم الكتب، ومن هنا وجدت وظيفة المعلمين في الكنيسة. وأصبح التعليم هو العمل الأول لكل قادة الكنيسة. الناس بيفتكروا ان التعليم عمل الوعاظ وخلصت على كده. التعليم هو عمل الآباء البطاركة وعمل الآباء الأساقفة وعمل الآباء الكهنة وعمل الشمامسة أيضا. وتاريخ الكنيسة يقول كده، بل كان التعليم أيضا هو عمل الآباء الرسل، الآباء الرسل، لأن المقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. تلمذوهم وعمدوهم وعلموهم. من أهمية هذه المعرفة وهذا التعليم وهذه التلمذة إن المؤمنين في الكنيسة الأولى كانوا يسمونهم تلاميذ، تلاميذ لأنهم يتلقون المعرفة، فكلمة تلميذ كانت بدل كلمة مؤمن. وتقرأ في سفر أعمال الرسل إن التلاميذ كانوا بيجتمعوا في العلية، والرسل سماهم الكتاب تلاميذ، تلاميذ المسيح، وصار المسيح هو المعلم الأول والمعلم الصالح في الكنيسة المقدسة في الخليقة كلها في الكون كله. ايه مجد يعطى للتعليم اكثر من ان المسيح هو المعلم والروح القدس معلم؟ ويقول الكتاب يعلمكم كل شيء، ويقول ايضا تكونون متعلمين من الله، تكونون متعلمين من الله، يعني الله هو المعلم. ده مش بس في عقيدة المسيحيين، ده نقرأ ايضا عند شاعر مشهور مثل احمد شوقي يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالعلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. سبحانك اللهم خير معلم، ربنا هو المعلم. ونحن نحتاج ان نتعلم من الله. الرسل عند رسامتهم للشمامسة السبعة قالوا لا يليق ان احنا نترك خدمة الله ونخدم مواهب نرسم الشمامسة السبعة، اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة، نعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. ولذلك اصبحت خدمة الكلمة هي عمل الاباء الرسل، خدمة الكلمة. ايه شغلانة واحد زي بولس الرسول غير خدمة الكلمة؟ لذلك قال ويل لي ان كنت لا ابشر، وقال الله لم يرسلني لاعمد بل لابشر، وقال صلوا لكي يعطيني الله كلمة عند افتتاح فمي. يعني حتى بولس الرسول المعلم الجبار كان محتاجا الى صلاة علشان ربنا هو اللي يديه الكلمة لكي يعطيه الرب كلمة عند افتتاح فمه. وعاش الرسل معلمين ينشرون التعليم السليم وسط الخليقة كلها، ينقلون الانجيل الشفاهي الذي قاله المسيح لكي يوصلوه للناس، واصبح التقليد الرسولي هو الانجيل غير المكتوب. والرسل سلموا تلاميذهم وتلاميذهم سلموا اخرين. بولس يقول لتلميذه تيموثاوس وما تعلمته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. وبولس يقول لتلميذه تيموثاوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. إذن اعتبر التعليم سببا من أسباب الخلاص، وسيلة توصل الخلاص للناس. التعليم وسيلة توصل الخلاص للناس. والكنيسة التي ائتمنت على توصيل الخلاص كان التعليم من الأسس الهامة عندها. هلك شعبي من عدم المعرفة، هلك شعبي من عدم المعرفة، هكذا قال الرب. الشعب يحتاج لتعليم مستمر. لاحظ نفسك والتعليم. ويقول لتلميذه تيتوس واما انت فاهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، مش اي تعليم. وفي رسامة الاساقفة كان من شروط الاسقف ان يكون صالحا للتعليم. لماذا؟ لان من مجموعة الاساقفة يتكون المجمع المقدس الذي هو السلطة التعليمية الأولى في الكنيسة المقدسة. ولأن وظيفة الأسقف هي التعليم، احنا مر علينا وقت كان وظيفة الأسقف الأولى ان يجلس على كرسيه يمنح البركات وصالح الدعوات، ودي الوظيفة الأولى الى جوار ادارة الكنيسة. اما الوظيفة الاولى للاسقف كما عرفناها من تاريخ الكنيسة ومن الكتاب المقدس فهي التعليم، فهي التعليم. اباؤنا البطاركة الاول كانوا معلمين في الكنيسة، وظيفتهم هي التعليم. يوحنا ذهبي الفم كان معلما حتى اسموه ذهبي الفم، يعني بتخرج جواهر من فمه سموه ذهبي الفم. القديس أثناسيوس الرسولي حياته كانت حياة تعليم من اجل تثبيت الناس في الايمان. مين فيكم يفتكر الاعمال الادارية التي قام بها أثناسيوس كبطريرك؟ ينظر، ياريت تقروا كتب التاريخ وتشوفوا ايه الموجود. لكن العمل الجوهري الاساسي الذي حفظ لأثناسيوس القديس هو التعليم، وبه سمي الرسولي لان الرسل عملهم التعليم، وكان كالرسل في نشر الايمان. ايه عملنا غير نشر الايمان وتوصيل الايمان للناس؟ نشر الايمان وتوصيل الايمان بالتعليم، المعرفة الحقيقية. القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، الثيولوغوس، اسم جميل، ناطق بالالهيات. ايه النطق بالالهيات غير المعرفة الالهية السليمة؟ واحد يسموه ناطق بالالهيات. يعوزني الوقت ان تكلمت على الاباء البطاركة المشهورين بالتعليم، ده كلهم كانوا كده، باسيليوس الكبير، كيرلس رئيس اساقفة اورشليم، ابيفانيوس اسقف قبرص، القديس اغسطينوس في تأملاته وتعليمه وشروحه الى اخره. لمعرفة القديس ماري برقس باهمية التعليم انشأ مدرسة الاسكندرية اللاهوتية، لانه عارف ان ده عمل اساسي. الاباء الاسقفة كانوا معلمين، والاباء القصص القصوص معلمين. القديس يوحنا ذهبي الفم كان قس انطاكية ومعلمها قبل ان يصير رئيس اساقفة القسطنطينية، وكان يعلم وهو قس. القديس ماري افرام السورياني كان من اكبر المعلمين وما خدش غير رتبة اغنسطس، ما وصلش قسيس حتى. القديس يعقوب السروجي، القديس ساويروس بطريرك انطاكيا، الكهنة المعلمين والشمامسة حتى الشمامسة كانت وظيفتهم التعليم. ولذلك نسمع ان القديس استفانوس اول الشمامسة وقف امام ثلاث مجامع لكي يعلم ويرد على البدع. مسألة التعليم مسألة اساسية في الكنيسة، هي العمل الاول لنقل الايمان ولتفهيم الناس حقائق هذا الايمان. حبيب جرجس كان شماسا وكان معلما على درجة استفانوس رئيس الشمامسة. كل انسان يحتاج الى معرفة، والى معرفة سليمة، وقد كانت هذه المعرفة موضع صلوات ابينا داود النبي يصلي من اجلها، وانتم ترددون صلواته في صلواتكم: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. عرفني يا رب طرقك، فهمني. بيطلب المعرفة من ربنا نفسه. يريد كل واحد فيكم يطلب هذا الارشاد الالهي ويقول: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. عارفين لما ربنا يعرف الانسان حينئذ تكون تصرفاته حسب مشيئة الله. ما كتير من الناس بيسألوا التصرف بتاعي يوافق مشيئة ربنا ولا لا؟ عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، عرفني. في شيء ثاني طلب داود النبي ان يعرفه، شوفوا بيقول ايه: عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. الانسان كالعشب ايامه، كزهر الحقل كذلك يزبل، لان ريحا تمر عليه فلا يكون ولا يعرف موضعه بعد. اباؤنا الرهبان كانت هذه المعرفة هي الاساس عندهم، هي الاساس، معرفة فناء العالم وزواله، معرفة فناء العالم وزواله. لماذا؟ لكي يستعد كل واحد لأبديته. مسكين الإنسان اللي حياته في العالميات والماديات وما بيفكرش في الموت وفي الأبدية. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. أنطونيوس الكبير هذه المعرفة هي التي قادته للرهبنة. لما نظر جثمان أبيه مطروحا أمامه وقال له: أين عظمتك وسلطانك وغناك؟ خرجت من العالم بغير إرادتك وأنا أخرج بإرادتك. عرف، عرف ان العالم لا شيء. يحتاج الانسان ايضا ليس فقط ان يعرف طرق الرب ولا انه يعرف نفسه، انما يعرف ايضا الخير اين هو. يعرف الخير، آدم كان يعرف الخير بس، لما أكل من معرفة الخير والشر بقى يعرف الخير والشر، فأضيفت إليه معرفة متابعة. كفاية إنك تعرف الخير بس، تعرف الخير. الفلاسفة أيضا بحثوا عن هذه المعرفة، وهناك حكمة قالها سقراط الفيلسوف او ابو الفلاسفة. قال: ان انا اجهل وغيري يجهل، كل ما في الامر اني جاهل واعرف انني جاهل، كل ما في الامر اني جاهل واعرف انني جاهل، وغيري جاهل ويجهل انه جاهل، فجهله مركب. يريد الانسان يعرف انه جاهل ويسعى الى المعرفة، يطلبها. اقروا في سفر الامثال عن طلب الحكمة وطلب المعرفة، اقتنها بكل قلبك. حاول انك انت تعرف المعرفة السليمة، المعرفة السليمة، المعرفة السليمة. اعمق انواع المعرفة واسماها واقدسها هي معرفة الانسان لله، انك تعرف ربنا، انك تعرف ربنا. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. يوحنا الرسول يقول من قال قد عرفت، وهو يسلك في الظلمة فليس الحق فيه. مين يقدر يقول انا عرفت ربنا بالمعرفة الحقيقية؟ من يقول انه عرف الله معرفة اختبارية، معرفة اختبارية، يذوق وينظر ما اطيب الرب فيعرفه؟ نحن يا اخوتي لا نعرف الله من الكتب ولا من علم اللاهوت، انما نعرف الله بالاكثر من الحياة، ونعرفه من النور الالهي المعلن في الوحي، ونعرفه عندما يكشف لنا ذاته، يكشف لنا ذاته ويرينا بعضا من نوره الالهي فنعرفه. يقول داود اكشف يا رب عن عيني لارى عجائب من شريعتك، اكشف عن عيني. ويصلي اليشع من اجل تلميذه جحزي افتح يا رب عيني الغلام ليرى، ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا، افتح يا رب عيني الغلام. اذا في عمل الهي لتوصيل المعرفة للانسان ان الرب يفتح. اعجبني في قصة قيامة سيدنا رب المجد انه لما قابل تلميذي امواس فتح اذهانهما ليعرف الكتب، ابتدى يفتح عقلهم، يفتح عقلهم عشان يعرفوا. يبقى ربنا هو اللي بيعرف، هو اللي بيشرح، هو اللي بيفهم، يفتح ذهن الانسان. عملية مش هينة. ان كان الله هكذا اذا فينبغي ان نفرق بين المعرفة التي مصدرها الله والمعرفة التي لها مصادر اخرى. ربما تكون مصادر ضارة، لان هناك معارف ضارة، معارف تضر. قال عنها الكتاب الذي يزداد علما يزداد غما. طبعا لا يقصد العلم النافع ولا يقصد العلم الروحي، انما يقصد المعرفة الضارة، المعرفة الضارة، المعرفة اللي تتعب، المعرفة التي تشوه افكار الانسان، المعرفة التي تفقده بساطته وتفقده نقاوته. يا ناس بيعرفوا حاجات ويقول يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما قريت، ويندم انه عرف. وهناك اشخاص يصبون المعرفة المضرة في اذان الناس، يقول له تعالى لما احكي لك، ويحكي له حاجات تتعبه، او يقول له فلان عمل وفلان سوى لغاية لما يتضايق من فلان ولا يكره فلان ولا ياخد فكرة سيئة عن فلان، يقول يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما عرفت. وسائل المعرفة دلوقتي في العالم لا تدخل تحت حصر، الجرائد والمجلات والراديو والتلفزيون وهيصة طويلة عريضة والاجتماعات والكلام والإنسان الحكيم ينتقي المعرفة الصالحة. الإنسان الحكيم ينتقي المعرفة الصالحة. وإن لم يعرف كيف ينتقي يطلب إرشادا، والإرشاد أيضا من وسائل المعرفة، وخصوصا إذا كان إرشادا على أيدي معلمين حقيقيين يعرفون المعرفة السليمة. لأن الكتاب يلوم الآخرين حينما يقول يا إسرائيل مرشدوك مضلون، مرشدوك مضلون، ويقول الكتاب عن هذا أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة. إذا عايز إرشاد، وإرشاد من معلمين حقيقيين. زي ما بيقول الشاعر فاطلبوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء، فخذوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. عن هذا الإرشاد الروحي يقول الكتاب الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر، ويقول على فهمك لا تعتمد، على فهمك لا تعتمد، اطلب المعرفة الحقيقية وابعد عن المعارف الضارة. من ضمن المعارف الضارة مثلا ان واحد يحب يعرف اسرار الناس ويحب يعرف اخبار الناس ويداري بي ويسميها حب استطلاع، وهي مش حب استطلاع، هي لها اسم تاني مش كويس. وياما انسان يقعد يسأل ويسأل 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 غاوي عطشان معرفة لأسرار الناس والأخبار الناس. طب ودي هتفيدك بإيه يا حبيبي؟ هتفيدك بإيه؟ وفي ناس بيضيعوا وقتهم في معرفة لا تفيدهم شيئا، بيضيعوا وقتهم وجايز فلوسهم أيضا في أشياء لا تفيدهم شيئا. يبقى المعرفة على ثلاث أنواع: معرفة ضارة، ومعرفة لا تفيد باطلة، ومعرفة نافعة. قال أحد الروحيين، عبارة لطيفة، قال إننا نضيع أوقاتنا في معرفة أشياء لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه. نضيع وقتنا في معرفة أشياء لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه. المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تبني الإنسان من الداخل، تبني الإنسان، تبني علاقته بالله، وتبني علاقته بالآخرين، وتقوي إيمانه. وتزيد نقاوته. هذه المعرفة. وصديقك الحقيقي هو الذي تنال منه معرفة سليمة. أما الذي معارفه تضيعك فليس هو صديقا بل هو عدو. وليتك أيضا تصادق الكتاب المقدس فهو يعطيك معرفة. لا يترك جيبك ولا يترك ذهنك ولا يترك تأملاتك. والتأمل أيضا من طرق المعرفة. كل ما الإنسان يتعمق في التأمل كل ما ياخد معرفة جديدة ويكشف له الروح أشياء لم يكن يعرفها من قبل. وهنا أحب أن أقول النصيحة الأخيرة في هذا الموضوع: ينبغي أن تفرق بين ما يجوز لك معرفته وما لا يجوز لك معرفته، وتحسن انتقاء المعارف التي تبنيك والتي تبني الآخرين، وابعد عن المعرفة الضارة أيا كان مصدرها، وليكن لك روح الإفراز الذي يعرفك الضار من النافع، واطلب إرشاد الله الذي له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.